بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. هذه الآية فيها بيان ميراث من؟ يا عبد الرحمن، ميراث الزوجين. طيب، الزوج أو الزوجة، وماذا؟ أكمل حسين. وميراث الإخوة لأم، ميراث الإخوة لأم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، من بعد وصية يوصين بها أو دين. هذا ميراث الأزواج، كم يرث؟ النصف. متى يرث النصف؟ إذا لم يكن للزوجة ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى. إن لم يكن لها ولد. طيب، لو كان لها ولد من غيره هل يحجبه؟ نعم، يحجبه من النصف، لأن العبرة بالولد منها، إن لم يكن لهن، أي للزوجة. فإن كان لهن ولد فلكم الربع. متى يرث الزوج الربع؟ إذا كان للزوجة فرع والد. طيب، فلكم الربع مما ترك. وأيهما مقدم، الميراث أم الوصية أم الدين؟ الورثة الدين ثم الوصية ثم الورثة، لهذا قال: من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع، لهن أي للزوجات، يعني للزوجات الربع. طيب، لو كان له أربع زوجات، لو كان له أربع زوجات يا أحمد، كم الربع فقط؟ ما هو لكل واحد الربع؟ ولهن الربع يعني للزوجات الربع، مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. طيب، لو كان له ولد من غيرها هل يؤثر على ميراثها؟ نعم. فإن كان لكم ولد، يعني سواء كان منها أو من غيرها، فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. قال: هذا ميراث الزوجات. وإذا كان للرجل أربع نسوة فهن يشتركن في الربع والثمن، يشتركن. قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، نحن نقرأ في ماذا يا أوس؟ انتبه. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أو امرأة أي تورث كلالة. قال ونظم الآية وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة، وهو نصب على المصدر كلالة، وقيل على خبر ما لم يسمى فاعله يورث الفعل المغير الصيغة، وكلالة أنه خبره إذا كان على طيب يعني معناه أنه سيكون مفعول ثاني. وتقدير وإن كان رجل يورث ماله كلالة. واختلفوا في الكلالة، فذهب أكثر الصحابة إلى أن الكلالة من لا ولد له ولا والد له، وذهب طاووس إلى أن الكلالة من لا ولد له، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني منهم من قال إن الكلالة من لا ولد له، ومعناه إذا وجد الوالد فإنه يعتبر كلالة ما دام أنه لا يوجد له ولد، ومنهم من قال لابد أن يكون لا والد ولا ولد حتى يسمى كلالة، ومنهم من قال العكس من ذلك أن يكون له الوالد لا والد له. ثلاثة أقوال سنقرأ إن شاء الله. قال وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما، واحتج من ذهب إلى هذا بقول الله تعالى قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، يعني هذا القول دليل لماذا؟ هذا الدليل لمن؟ هذا دليل لمن؟ لمن يقول لا ولد له، أما إذا وجد الوالد فإنه لا يؤثر. قال وبيانه عند العامة يعني عند أكثر العلماء مأخوذ من حديث جابر بن عبد الله، لأن الآية نزلت فيه ولم يكن لها يوم نزولها ولم يكن له يعني لجابر يوم نزولها أب ولا ابن، لأن أباه عبد الله بن حرام قتل يوم أحد، وآية الكلالة نزلت في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فصار شأن جابر بيانا لمراد الآية لنزولها فيه. طيب ذكر شيخنا المقبل رحمه الله تعالى سبب النزول لهذه الآية، ذكر سببين، السبب الثاني مختلف في عبد الله بن محمد بن عقيل، قال شيخنا الإمام الوادع رحمه الله تعالى في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، طيب قال الإمام البخاري رحمه الله ذكر بسنده عن جابر رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بني سلمة وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا أعقل، يعني معناه أنه أصيب بمرض حتى يحصل له إغماء، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم. قال سبب آخر، قال الإمام الترمذي وذكر بسنده عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى عمهما فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك. قال هذا حديث صحيح أي الترمذي لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل وقد رواه الشريك أيضا عن عبد الله بن محمد بن عقيل. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد وابن سعد والحاكم وقال صحيح الإسناد وسكت عليه الذهبي والشيخ الألباني يقول وافقه الذهبي. وقصة جابر أصح لأنها متفق عليها. وأما قصة بنات سعد بن الربيع ففيها عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق ضعيف الحفظ منهم من ضعفه مطلقا ومنهم من ضعفه إذا خالف. العلامة الألباني رحمه الله عند تخريج هذا الحديث قال وافقه الذهبي وحسن هذا الحديث. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه والراجح أنه حسن الحديث إذا لم يخالف قال وقصة جابر أصح لأنها متفق عليها. وأما قصة بنات سعد ابن الربيع ففيها عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق ضعيف الحفظ على أنه لا تنافي بين القصتين فيحمل أنها نزلت فيهما معا. قال الحافظ في الفتح ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين وآخرها وهي قول وإن كان رجل يورث كلالة في قصة جابر ويكون مراد جابر فنزلت يوصيكم الله في أولادكم أي ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية والله أعلم. وأقول في كلام الحافظ رحمه الله نظر فإن قوله وإن كان رجل يورث كلالة في ميراث الإخوة لأم فالأولى أن يقال لا مانع من نزول الآية في الأمرين معا كما قرره هو قبل والله أعلم. معناه سيكون كلام البغوي على ما ذكره يعني قصة جابر في شأنه هو وأنه لم يكن له حينها أولاد وأيضا أبوه قد توفي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت الآية. قال لأن الآية نزلت فيه ولم يكن له يوم نزولها أب ولا ابن لأن أباه عبد الله بن حرام قتل يوم أحد. وآية الكلالة آخر آية من سورة النساء نزلت في آخر عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصار شأن جابر بيانا لمراد الآية لنزولها فيه. واختلفوا في أن الكلالة اسم لمن فمنهم من قال اسم للميت وهو قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما لأنه مات عن ذهاب طرفيه فكل قال فكل عمود نسبه. ومنهم من قال اسم للورثة وهو قول سعيد بن جبير لأنهم يتكللون الميت من جوانبه وليس في عمود نسبه أحد كالإكليل يحيط بالرأس ووسط الرأس منه خال في حديث أنس صارت المدينة كالإكليل أي أحيطت بالسحاب من جميع جوانبها والشمس في وسط ذلك السحاب. وعليه يدل حديث جابر رضي الله عنه حيث قال إنما يرثني كلالة أي يرثني ورثة ليسوا بولد ولا والد. وقال النضر بن شميل الكلالة اسم للمال. ذكر هنا الخلاف في الكلالة. قال أفادت الآثار الاختلاف في المراد بالكلالة ومن يسمى بها. أما الكلالة فالاختلاف فيها على ثلاثة أقوال. أولها هي خلو الميت من الولد والوالد. هذا القول قول من؟ مر معنا الكلام عليه الآن. قول أكثر الصحابة وقول جمهور قول قال وهذا قول أبي بكر وعمر والمشهور عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وأبي إسحاق وسليم بن عبد والسدي وابن زيد وغيرهم. والثاني القول الثاني الكلالة هي خلو الميت عن الولد، خلو الميت عن الولد، وهذا مروي عن ابن عباس من طريق طاووس. والثالث هي خلو الميت عن الوالد، وهذا قول الحكم بن عتيبة. ورجح ابن جرير وابن عطية وابن كثير القول الأول. ما هو القول الأول؟ من لا والد له ولا ولد، استنادا إلى السنة والإجماع وأقوال السلف. قال ابن كثير: وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف، بل جميعهم. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد، وورد فيه حديث مرفوع. انتهى كلامه. وعلق ابن عطية عن القول الثاني بقول روي عن ابن عباس وذلك مستقرأ. ما هو القول الثاني؟ ما هو القول الثاني؟ من لا ولد له مع وجود الوالد. قال: وذلك مستقرأ في قوله في الإخوة مع الوالدين: إنهم يحطون الأم ويأخذون ما يحطونها، يعني ينقصونها من الثلث إلى السدس ويأخذون ذلك. هكذا حكى الطبري. ويلزم على قول ابن عباس إذ ورثهم بأن الفريضة كلالة أن يعطيهم الثلث بالنص. ثم انتقد القولين الثاني والثالث لمخالفتهما للواقع، فقال: هذان القولان ضعيفان، لأن من بقي والده أو ولده فهو موروث بجزم نسب لا بتكلل. وأجمعت الآن الأمة على أن الإخوة لا يرثون مع ابن ولا مع أب، وعلى هذا مضت الأمصار والأعصار. يعني معنى هذا يدل على ضعف قول من يقول أن الكلالة من لا ولد له فقط، أو أن الكلالة من لا والد له فقط، وإنما من لا والد له ولا ولد هذا هو الكلالة، لأن الكلالة معناه أنه يرث منه إخوانه، والإخوة لا يرثون مع وجود الابن ولا مع وجود الأب. قال: وزاد ابن كثير في نقد قول ابن عباس الثاني بأنه قد ورد عنه خلافه، يعني هو القول الأول، فقال: والصحيح عنه الأول، ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد. وأما المسمى كلالة إذا انتهى الخلاف على ما المراد بالكلالة، بقي تسمية الكلالة ما المراد به، هل هم الإخوة أم الميت نفسه. قال: فالاختلاف فيه على ثلاثة أقوال أيضا. أولها هو الميت الموروث إذا ورثه غير والده وولده، وهذا قول ابن عباس من طريق طاووس والسدي. ما هو القول الأول للكلالة؟ هو الميت الموروث. والثاني هم الورثة إذا لم يكونوا ولدا ولا والدا، الورثة إذا لم يكونوا ولدا ولا والدا، وهذا قول الجمهور على خلاف وقع بينهم في الكلالة. والثالث هم الميت والحي جميعا، وهذا قول زيد. ورجح ابن جرير القول الثاني. ما هو القول الثاني في هذا؟ هو القول الأول في المسألة الأولى. قال: ورجح ابن جرير القول الثاني استنادا إلى السنة وأقوال السلف، فقال: الصواب من القول في ذلك عندي ما قاله هؤلاء، وهو أن الكلالة الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده، وذلك لصحة الخبر الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله أنه قال: قلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة فكيف بالميراث. وعن عمرو بن سعيد قال: كنا مع حميد بن عبد الرحمن في سوق الرقيق، قال: فقام من عندنا ثم رجع فقال: هذا آخر ثلاثة من بني سعد حدثوني هذا الحديث. قالوا: مرض سعد بمكة مرضا شديدا، قال: فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: يا رسول الله، لي مال كثير وليس لي وارث إلا كلالة، فأوصي بمال كله؟ فقال: لا. وعن العلاء بن زياد قال: جاء شيخ إلى عمر رضي الله عنه فقال: إني شيخ وليس لي وارث إلا كلالة، أعراب متراخي نسبهم، أفأوصي بثلث مالي؟ قال: لا. فقد أنبأت هذه الأخبار عن صحة ما قلنا في معنى الكلالة، وأنها ورثة الميت دون الميت ممن عدا والده وولده. وذكر ابن عطية قول رابعا. إذن الخلاصة: من هم الكلالة وما هو الكلالة؟ الكلالة من لا والد له ولا ولد، وهذا قول أكثر العلماء وهو الذي يعيد الدليل. والقول ومن هم، من المراد بهم؟ ورثة الميت من غير ولده ووالده، وله ارتباط بالقول الأول. طيب، يعني الآن في آخر آية ذكر حديث جابر: استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، عند الإمام مسلم قال جابر: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين، فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت، قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث: استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وفي أول السورة: يوصيكم الله في أولادكم. قال تنبيه: قد تقدم أنها نزلت في جابر يوصيكم الله في أولادكم، وهنا يقول إنها نزلت فيه يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وقد رجح الحافظ ابن كثير رحمه الله أن آية يوصيكم الله نزلت في بنات سعد بن الربيع، وأن آية استفتونك نزلت في جابر، فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات ولم يكن له بنات. وقال الحافظ في الفتح: وهذه قصة أخرى غير التي تقدمت فيما يظهر لي، وقد قدمت المستند واضحا في أوائل هذه السورة والله أعلم. وأقول، هذا قول شيخنا مقبل، لا مانع أن تكون الآيتان نزلتا معا في قصة جابر في آن واحد، إذ الحديث حديث واحد يدور على محمد بن المنكدر، فبعضهم يرويه عنه ويقول آية الميراث، وبعضهم يرويه عنه ويقول يوصيكم الله، وبعضهم يرويه عنه ويقول يستفتونك. فإن قيل يشكل عليك أن آية يوصيكم الله نزلت في شأن جابر وبنت سعد بن ربيع، وقد استشهد بأبوه يعني بأحد، وآية استفتونك من آخر القرآن نزولا، أقول لا إشكال، فعلى فرض صحة حديث جابر في بنات سعد بن الربيع لا يلزم أنها قسمت تركته بعد موته، على أنه لا ينبغي أن تعارض الأحاديث الصحيحة بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل، فهو سيء الحفظ كما هو معروف من ترجمته. إذن معناه يقول أنه لا مانع أن تكون نزلت في شأن جابر في الأولى والثانية، يوصيكم الله ويستفتونك. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.